إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، المؤمن يستعين بإصلاح الدنيا لصلاح الآخرة. العاقل من علم أن الدنيا دار ممر وعبور، لا دار قرار وخلود، وهي دار الامتحان والابتلاء، ودار الآخرة هي دار الجزاء. لذلك فالمؤمن لا يطمئن بها، أي بالدنيا، ولا يركن إليها، بل يتخذها وسيلة إلى الحياة الحقيقية والنعيم الأبدي. وفي هذا المعنى أخرج أبو داود الطيالسي بسنده أو بسند صحيح والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه، تنام عليه. فقال: ما لي وللدنيا، فإنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا ما أدركه بعض أهل النظم فقال، وصدق فيما قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إخوة الإسلام والإيمان، ولا يمكننا صلاح الآخرة بفساد الدنيا، لا يمكننا صلاح الآخرة بفساد الدنيا ولا الإفساد فيها، ولكن من أراد صلاح آخرته فليصلح دنياه، ولا يفسد فيها. وإصلاح الدنيا إنما هو في القيام فيها بما أمر الله تعالى به وأباحه من أعمال ووسائل، إنما بالقيام بما أباحه الله وشرعه في دين الإسلام من أعمال ووسائل الكسب المشروعة وأنواع الإنفاق في الوجوه المفروضة أو المندوبة والمستحبة من الزكوات والصدقات والبر والصلة، وكذلك في المآكل والمشارب الطيبة والمساكن والزينة المباحة والمعاملات التي فيها قوام المجتمعات وصلاح الأمم وعزتها وقوتها. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وذم الله قوما يدعون الصلاح والإصلاح بقول منهم بليغ ولسان ذلق ناص ولسان ذلق بقول منهم بليغ ولسان ذلق يعجب من سمعه. وبينما هم أهل فساد وإفساد يهلكون الحرث والنسل ولا يقبلون نصيحة ناصح ولا إرشاد حكيم. يا ويل من تسلطوا عليه ويا ويح من توجهوا إليه. قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. هؤلاء نوع من المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون غيره، الذين يظهرون الصلاح ويعملون في الفساد والإفساد. عافانا الله وإياكم منهم. عباد الله، أيها المسلمون، صلاح العبادة مرتبط بصلاح المطعم وفسادها بفساده. صلاح العبادة مرتبط بإصلاح أو صلاح المطعم أي بطيبه، وفساد العبادة بفساده أي بخبيثه وحرامه. والمقصود بالصلاح كونه حلالا والفساد كونه حراما. قال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. من طيبات ما رزقناكم أي مما أحل الله لكم، وليس المقصود بالطيبات اللحم أو اللحوم وأنواعها والحلوى وأصنافها ولذيذ المآكل والمشارب، بل المقصود الحلال ولو كان ملحا ولو كان خبزا يابسا كما كان طعام السلف. فقد ربط الله عز وجل بين الأكل من الطيبات والعمل الصالح، وبين الأكل من الطيبات والشكر له سبحانه، مما يدل على الصلة القوية في هذا الأمر، لأن الجسم بما فيه من آلات السمع والبصر والنطق والفقه والفهم والعقل إذا تغذت بالحلال الطيب كان عملها طيبا على أكمل الوجوه، وإذا تغذت بالحرام الخبيث كان عملها على أخبث الوجوه. لذلك قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وفي الدر المنثور للحافظ السيوطي رحمه الله قال وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال يوما إني أكلت حمصا وعدسا. عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله الذي جده عمر بن الخطاب جده لأمه قال إني أكلت حمصا وعدسا فنفخني، صار مع انتفاخ في بطنه. فقال بعض القوم يا أمير المؤمنين إن الله يقول في كتابه كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقال عمر هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه، إنما يريد به طيب الكسب ولا يريد به طيب الطعام. طيب الكسب المكتسب من الحلال، وهو خليفة أكل الحمص والعدس وقد كان قادرا على أن يأكل ما هو أطيب لوجدانه، لأنه يجد عنده مال وعنده كنوز وهو الخليفة رحمه الله، لكن كان شديد الشبه بالصالحين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فكان متقشفا وكان متزاهدا رحمه الله، حتى عد في الخلفاء الراشدين، عد خامس الخلفاء الراشدين. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله يا أيها الذين آمنوا يقول صدقوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني اطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم. ففي الدعاء والصدقة الأكل والشرب واللباس والمأوى والغذاء الحرام يمنع الاستجابة لدعاء صاحبه، كما يمنع من قبول صدقته. الأكل خبيث، الأكل الحرام يمنع من قبول الصدقة ويمنع من قبول الدعاء. وقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. وهذا حاله. قال ابن كثير، قال الإمام ابن كثير: والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. ومن ذلك في الصلاة والتعبد، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الإمام السعدي: قوله تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوآتهم وريشا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها أي ستر العورات زينة البدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. والزمان هذا زمان كشف العورات، نسأل الله السلامة، زمان كشف العورات الذي نحن فيه. انظر يمينك وشمالك وأمامك وخلفك تجد كشف العورات، نسأل الله السلامة، إن كان في الثياب وإن كان في غير ذلك. اللهم سلم سلم. قال: ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ليس فقط الستر، ولكن اللباس النظيف الطاهر الحسن. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة أو من الأجناس والأنجاس. أيها المؤمنون، يا إخوة الإسلام، صلاح الدنيا من صلاح الدين، ومن ذلك أنواع الأعمال والحرف والصناعات التي يقوى بها المجتمع وينتفع في السلم والحرب. فهذا نبي الله داود عليه السلام كان صانع الدروع الحربية. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وهذا نبي الله نوح عليه السلام، كان نجارا وقد صنع الفلك العظيم بوحي الله. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام كانا يتقنان البناء. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد كان إسماعيل عليه السلام راميا مجيدا في الحرب. ففي صحيح الجامع للألباني رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أخرجه البخاري وأحمد. وفي الزراعة قال الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. رواه الإمام أحمد. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة أي التي نسميها نحن العلول، علول نخلة أو الأصغر من العلول لأنها في أول ذراعتها، وفإن استطاع ألا تقوم الساعة يعني حتى يغرس تلك الفسيلة فليغرسها. وقال الفسيلة هي النخلة الصغيرة وهي الودية. ثم روى عن الحارث بن نقيب قال كان الرجل منا تنتج أو تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذه. كان أحدنا أو كان الرجل منا أي من الصحابة تنتج فرسه يعني تلد، هنا المقصود بنتاج الولادة، قال فينحرها ويقول أنا أعيش حتى أركب هذه. فجاءنا كتاب عمر، يعني يأس من الدنيا، صحابة يأس من الدنيا وتوجهوا للآخر ولم يريدوها، حتى إن بعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاختطاء، يخصي حاله عشان ما تقومش له طبيعة، خلاص يريد الآخرة. لكن الإسلام لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا بالتبسل، ولم يأمرنا أن نهلك دنيانا من أجل الآخرة، ولكن الإسلام أمرنا بالقوة في الدنيا. قال فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا، وسنده صحيح. وروى أيضا بسند صحيح قال قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية أو ودية فتغرسها فلا تعجل أن تصلحه. يعني شوف الدجال جاي ومعك نخلة صغيرة تغرسها أو أي نوع آخر من أنواع العمل فأغرسها أو أصلحه، فإن للناس بعد ذلك عيشا، يعني بعد الدجال الناس تعيش، فإن للناس بعد ذلك عيشا. ولذلك قال الآباء والأجداد غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، غرسوا فأكلنا، غرس آباؤنا وأجدادنا فأكلنا من الزيتون والرمان والنخل والعنب الذي غرسه الآباء والأجداد، ونحن نغرس اليوم ويأكلون من بعدنا، يأكل الأبناء ويأكل الأحفاد. هكذا شعار المؤمنين، لا تواني ولا كسل ولا إفساد ولا خراب ولا تعطيل للحياة. قال وروى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي، أبوه خزيمة بن ثابت صحابي جليل من الصحابة رضي الله عنه، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضه؟ فقال له أبي أنا شيخ كبير أموت غدا، شيخ كبير يعني لابد أن يكون فوق 70، يمكن 80 75 80، فوق 80 دخل في 90. ولذلك قالت الجاريتان ابنتا شعيب وأبونا شيخ كبير، يعني مش قادر يجي يسقي الأغنام لأنه شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي الأغنام، جئنا نحن نسقي. فقال لهما تنحيا وسقى لهما موسى عليه السلام. فهنا خزيمة بن ثابت شيخ كبير قال أنا شيخ كبير أموت غدا، فقال له عمر أعزم عليك لتغرسنها، قوم اغرس، أعزم عليك يعني بشدد عليك أو بأمرك أن تقوم فتغرس. قال فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبي، هو أبوي جاي ويغرس الأرض، هما الاثنان يغرسان الأرض مع أنه شيخ كبير. كذا في الجامع الكبير للسيوطي. لذلك عد بعض الصحابة الرجل يعمل في إصلاح الأرض عاملا من عمال الله عز وجل، الرجل يعمل في إصلاح أرضه هو عامل من عمال الله عز وجل، لمثل ذلك فليعمل العامل، عامل من عمال الله يعني يفعل ذلك ويريد الآخرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ولذلك ليس الجهاد فقط إطلاق الصواريخ على أعداء الله المحتلين أو على كذا، لا، من الجهاد الزرع والبناء والإعمار وإحياء الأرض الميتة والعمل على الاستغناء عن الآخرين، أن نكون مجتمعا غنيا بالله ثم بما آتاه الله من وسائل الحياة عن الآخرين، مجتمع يكتسب ويبني ويزرع ويتاجر وليس عالة على الأمم، مجتمع يقوم على الشحاذة كما هو حالنا اليوم، نقوم على الشحاذة. لقد أهلكنا من أهلكنا هؤلاء الذين رعوا فينا أن نقوم على الشحاذة، لا نأكل من كسب أيدينا ولا نلبس من نسج أنوالنا ولا نفترش إلا ما يجود به علينا أصحاب الجود، إن كان في الدنيا أصحاب جود. فإلى متى يا عباد الله، إلى متى أن نراعي هذه الأمور التي ذكرها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن إفساد الدنيا علينا لهو إفساد للدين، إن إفساد الدنيا علينا بمنعنا من الزرع والضرع والإنتاج والبناء والغرس هو إفساد لديننا وإفساد لآخرتنا. فعلى هؤلاء أن يرعوا عن هذه الأعمال التي تورثنا الهلاك، التي أورثتنا الذلة والفقر والحاجة والسؤال من الأعداء والسؤال من الناس كلهم، سواء كانوا أعداء أو غير أعداء، لكنهم لن يقوموا في نصرنا كما تقتضيه قضيتنا وكما يقتضيه أمرنا، لأنهم لا يفعلون ذلك لوجه الله وإنما لمصالحهم التي هي مصالحهم، وربما لم تكن تلك المصالح هي مصالح لنا أيضا. فلذلك يا عباد الله، صلاح الدين لا يتم إلا بإصلاح الدنيا، ولكن على مقتضى الشرع وليس على مقتضى الهوى وليس على مقتضى الشهوة الحرام التي ليس لها نور من نور الله عز وجل ولا أثر من آثار رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شهادة من شهادة العقل السليم والتفكير الصحيح للإنسان. قال فروى البخاري في الأدب المفرد عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له، عبد الله بن عمرو بن العاص قال لابن أخ له خرج من الوهب، الوهب بستان أو أرض، ثم خرج من الوهب: أيعمل عمالك؟ قال له: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. العمال اللي في الأرض أو في ذلك البستان أو في تلك المزرعة، أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك، أهل ثقيف، أهل زراعة وأهل عنب وأهل يعني اعتناء بأرضهم وزراعاتهم، لكن هذا قال: لا أدري، لا أدري، يعني دائما الأولاد والشباب مهتلي، قال: لا أدري. قال: أما لو كنت ثقافيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره، وقال الراوي مرة في ماله، كان عاملا من عمال الله عز وجل، يعني بذلك الله عز وجل يأجره. قال: وسنده حسن إن شاء الله تعالى. الوهب البستان، وهي أرض عظيمة كانت عمرو بن العاص بالطائف على 3 أميال من ود، يبدو أنه خلفها لأولاده، وقد روى ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح عن عمرو بن دينار قال: دخل عمرو بن العاص في حائط له بالطائف يقال له الوهب، فيه 1000 خشبة، في 1000 خشبة، يعني مليون خشبة في الوهب، فيه 1000 خشبة. قال: اشترى كل خشبة بدرهم، يعني يقيم بها الأعناب، لليوم اللي عنده عنب يحط الخشب تحته، هذا ماخذ من زمان يعني عادة من قديم. ألف ألف كتب يعني مليون، يعني كم شجرة عنب؟ 500,000 شجرة، مش عارف كم العنبة كم تحتاج، يعني لو ما تحتاج قدر ما تحتاج. فهذا عمل كثير، عمل كثير للدنيا، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكون مجتمعا قويا عاملا لا متسولا، وأن تكون أيدينا هي العليا وليست هي السفلى. اللهم وفقنا للعمل بدينك القويم، وثبتنا على صراطك المستقيم، وألزمنا ما تحب وترضى، وجنبنا ما تسقط من الأقوال والاعتقادات والأعمال فهي سبيل الهلاك والضلال. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا يوازي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله السعداء وأصحابه الأوفياء ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعنا معهم. اللهم آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، أيها المسلمون، وبفضل الغرس والزرع، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وفي فضل السعي على العيال وإعانة الصانع والصناعة للأخرق، يعني للأحمق أو المسكين أو الأهبل، مش عارف يسوي أنت ساعدته، أو الضعيف. روى الشيخان البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وعن علي بن الحسين بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. السعي على العيال له أجر خاص من الله سبحانه وتعالى، فإن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة، ولكن يكفرها السعي على العيال، ولكن يكفرها السعي على العيال. وإن الله يحب العبد المحترف، أي الذي يحترف ويعمل له حرفة. عباد الله، أيها المؤمنون، طوبى لمن كان الخير على يديه، والويل لمن كان الشر على يديه، فلنتب التوبة النصوح، ولنجتنب السبيل الذي سالكه مفضوح. فيا أهل فلسطين، قد كنا مضرب المثل الخير والقدوة في الأعمال الصالحات وشتى أنواع المجاهدات، قد كنا مضرب الخير والقدوة في شتى في الأعمال الصالحات وشتى أنواع المجاهدات. ومن ذلك ما كتب عبد الله بن المبارك وهو من أهل الشام إلى الفضيل بن عياض وهو من أهل مكة. والفضيل كتب إلى ابن المبارك يرغبه بالذهاب إلى مكة والإقامة بها والجوار فيها والاحتكاف. فقال له عبد الله بن المبارك: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخطب خده بدموعه، فنحورنا يوم الصبيحة فنحورنا بدمائنا تتقبض، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب لا يستوي. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. لا يستوي. ولذلك لنا من الأجر هنا ما هو أضعاف مضاعف على الأجر هنا. هنا نحن نكره البقاء هنا، لا نحبه، بس الواحد ضيف. ليه؟ من الضيق الذي نحياه، من ضيق العيش وضيق الحياة وتضييق بعضنا على بعض، هذا أشد من ضيق الحياة، أن بعضنا يضيق على بعضنا الآخر. ليه؟ بوجهة نظر، وجهة نظر سياسية اعتبرها هي الدين، هي الدين، هي الدين، هي الصلاة وهي الزكاة وهي التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله. لو أتيت بكل أركان الإسلام لا يرضى عنك حتى تحمل وجهة نظر السياسية. لا يا أخي، كفرنا بالسياسة وآمنا بالدين، ما الذي يحدث؟ ديننا الإسلام ليس السياسة المتقلبة، ليس السياسة المتقلبة التي لا تراعي أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تجعل العدو صديقا والصديق عدوا بمناسبة المصالح بين السياسيين، نعوذ بالله منها، التي تبعدنا عن الله وتبعدنا عن بعضنا بعضا. والله إن الدين الصحيح هو محبة بعضنا لبعض، ليس لأجل الأحزاب بل لأجل كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الدين الصحيح. ليس لأننا من حزب فلان ولا من حزب فلان، ولكن لأننا من أهل لا إله إلا الله، نصلي في المسجد سويا ونطوف بالبيت الحرام سويا، أهل لا إله إلا الله، اللي بيقول أنا سني واللي بيقول أنا مبتدع، كلنا نطوف بالبيت الحرام وكلنا من أهل لا إله إلا الله وكلنا من أهل الجنة إن شاء الله. لكن درجات درجات، ليس من أطاع كمن عصى، وليس من سار على نهج السنة كمن لم يبحث ويحقق عن السنة فيعمل بها وعن البدعة فيجتنبها. بعض الناس لا يسأل لكنه من أهل لا إله إلا الله، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن من الذي يعلم أنه هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة؟ الله، ليس أنا ولا أنت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فمن زعم أنه هو من أهل السنة وحزبه فهذا على هلاك وعلى ضلال. هلاك مش كافر يعني، بس رأي خطأ، رأي ليس بصحيح، ليس بصحيح. فإنما العلم خشية، وإنما العلم التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن نقول هذه سنة فلنعمل بها وهذه بدعة فلنجتنبها، لكن لا نقول أنت سني أنت مبتدع. صفوا على أهل السنة هنا وأهل البدعة هنا، فمن كان مع هؤلاء فهو من أهل السنة، ومن كان مع هؤلاء فهو من أهل البدعة. لا والله، هذا تقسيم ما أمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من أهل السنة حقا فهذا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه الرجل والمرأة والكبير والصغير والغني والفقير ويقول له: يا محمد اعدل، فيقول: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ فيقوم عمر يريد أن يضرب عنقه فيقول له: لا يا عمر، لا يا عمر، أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ يا سلام، الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عمر عن قتل هذا الرجل وأمثاله، ويقول: إني نهيت عن قتل المصلين صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم احنا نقتل المصلين الذين ليسوا من حزبنا، بنفع هذا؟ هل هذا ينفع عند الله؟ هل هذا ينفع عند عباد الله؟ لا والله، لا والله يا عباد الله. ولذلك كنا مضرب الخير. عبد الله بن مبارك قال هذا لمن؟ لعابد الحرمين، عطاء عابد الحرمين رحمه الله. ولذلك من منا اليوم يقوله؟ من؟ هل نحن اليوم كذلك؟ هل نحن كذلك؟ أصبحنا نعادي أنفسنا ونقتل أنفسنا، وكل واحد يعني كما يقول العجائز: أعمى ودقله في قرمة، أعمى ودقله في قرمة، خلاص دق فيها وظل مسك فيها، سبحان الله. فهذا ما يكون، لا يجوز أبدا التعصب، لا لحزب ولا لفرقة ولا لطائفة ولا لجهة ولا لبلد. يعني احنا من غزة نتعصب لغزة، واللي من الضفة يتعصب للضفة؟ لا يا أخي، كلنا أبناء دين واحد، كلنا أتباع دين واحد، وأبناء شعب واحد، ووطن لنا واحد في هذا الوطن الكبير الذي يسمى الوطن العربي. الوطن العربي مهد الإسلام ومشع الحضارة إن شاء الله في أول الزمان وفي آخره بإذن الله تعالى. ولذلك فلنتق الله ولنراجع أنفسنا. كنا مضرب الخير، مضرب مثل الخير والقدوة الصالحة بالأعمال الصالحات وشتى أنواع المجاهدات، حتى كنا أهل الحجاز، أهل مكة والمدينة يأتون إلى الشام هنا إلى فلسطين ويأكلون ويشربون، هم أهل حاجة فكانوا يأتون إلى هنا. أدركت أنا في المدينة رجل منهم كان يكرمنا غاية الإكرام، يكرمني ويقول كنا نأتي إلى بلادكم فنأخذ منها ونأخذ، لكن الآن انقلب الأمر، انقلب الأمر، لا إله إلا الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وأضحينا مضرب مثل الشر في الاختلافات والمخالفات. فلنتق الله ولنراجع أنفسنا في لم شملنا واجتماع كلمتنا ورص صفوفنا والتحابب والتعاون على الخير والأخلاق الفضيلة، والأخلاق الفضيلة والبعد عن الشر والأخلاق الرذيلة، الرذيلة والبعد عن الشر والأخلاق الرذيلة. لن نرى خيرا من الذين يسبون أبا بكر وعمر ولا عائشة ولا فاطمة ولا عائشة ولا خديجة ولا أمهات المؤمنين ولا الصحابة رضي الله عنهم، لن نرى خيرا، لن نرى خيرا من سابين الله ورسوله، سابين الصحابة رضي الله عنهم، لن نرى إلا شرا، لن نرى إلا شرا. ولكن ليس معنى هذا المعكس، لابد أن نقوم في ذلك بما أمر الله، بما أمر الله سبحانه وتعالى، لا نعلق أنفسنا به بدعوى السياسة والمصلحة، ليست مصلحة لنا أبدا عندهم، لا والله إلا تفريق الصفوف، إلا تفريق صفوفنا وقتل نسائنا ورجالنا وأطفالنا وقرة عين وسرور إلى عدونا، وسرور إلى عدونا، عدونا الذي اغتصب أرضنا وأقام في بلادنا العداء الشديد لنا، وهو يرعى ذلك منذ سنين طويلة من أول الدهر، ومع ذلك هو يريد أن يورث أرض العرب وديار العرب إلى من تعلمون، يريد أن يورث أرضنا وديارنا إلى من تعلمون وترون، ويفرق جماعتنا، يفرق بلادنا، البلد الواحد يصير بلاد، والشعب الواحد يصير شعوب، يفرقنا إلى فرق وإلى أجناس، العرب وحدهم والأكراد وحدهم والبربر وحدهم، وكل عرق من هؤلاء له الأرض وله اللسان وله الجيش الذي معه. يريدون بنا هكذا، يريدون بنا هكذا، وبدأوا فيما بدأوا بالعراق ثم انسحوا فيما بعد في باقي بلاد المسلمين. ويؤيدهم في ذلك من يؤيدهم من المسلمين، فإن لله وإن إليه راجعون. لا عز للإسلام إلا بالعرب، ولا ذل للإسلام إلا بالعرب، إذا ذل العرب ذل الإسلام. وحينما أقول العرب أقول العرب أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين يعتزون بدينهم ويعتزون بعروبتهم، لأن العروبة من الدين، ولأن حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين، الوطن الذي أعلى راية الإسلام وأعلى راية العروبة وأعلى راية التوحيد، هذا هو الوطن الذي نعزه. وإن كان هناك بعض سنين أو بعض فترات من الزمن ضعف هذا الوطن، فنحن نعمل على قوته وعلى نهضته وعلى بعثه من جديد ليكون عزيزا، ولا نعمل على إضعافه ونرتمي في أحضان أعدائه حتى ولو تتمروا باسم الإسلام، وهم مسلمون لا ننكر، لكن هذا لا يمنعنا أبدا من أن نعز من أعزه الله وأن نذل من أذله الله. فأسأل الله رب العالمين أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ولن يكون عند واحد فينا دين أبدا حتى يعترف بأبيه، أبوك ولو كان في قفة شايبة، ولو كان مهما كان أبوك أبوك، أنت ابنك ابنك، أخوك أخوك، وإن ظلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ظلماه يعني والديه، فلا بد من العودة إلى الحياض والعودة إلى الأسرة العربية. لا بد من العودة إلى الأسرة العربية. يا من يسمع هذا ويفقه ويفهم ويعمل على عزة الإسلام وعلى عودة الإسلام. لا بد من المهدي في آخر الزمان. ممن يكون؟ يكون من العرب. المهدي في آخر الزمان الذي يقيم خلافة على منهج النبوة يكون من العرب، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، قد كان العلماء يسمون من يكره العرب ويدعو يعني إلى تفريقهم وتمزيقهم يسمونه بالشعوبيين. الشعوبيون معروفون بهذا الاسم، يكرهون العرب ويقدمون غيرهم عليهم. فنعوذ بالله أن نكون من الظالمين أو ممن يعين على الظلم. فلنتق الله ونراجع أنفسنا في لم شملنا واجتماع كلمتنا ورص صفوفنا والتحابب والتعاون على الخير والأخلاق الفضيلة. أعود ذكرت شيئا أقوله الآن، عجبا لمن يلعن أمريكا وإسرائيل ويقتل إخوانه. موت أمريكا وموت إسرائيل بالذبح في مين؟ في المسلمين. الموت أمريكا والموت إسرائيل والذبح في من؟ في المسلمين. هل يصح هذا؟ هل يصح هذا عباد الله؟ الموت أمريكا الموت إسرائيل، لعنة الله على أمريكا ولعنة الله على إسرائيل. ومن يقتل ومن يذبح؟ إخوانه المسلمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنتق الله، لا نسأل من هذا الدعاء وهذه الدعوة. فلنتق الله ونراجع أنفسنا في لم شملنا واجتماع كلمتنا ورص صفوفنا والتحابب والتعاون على الخير والأخلاق الفضيلة والبعد عن الشر والأخلاق الرذيلة. ألا وصلوا وسلموا على خير الخليقة وأزكاها عند الله على الحقيقة. فقد أمركم الله باتباع لهديه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله الأكرمين الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشبث بنا احدا. اللهم اشف مرضانا وفك اسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين، ووفق امامنا وولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاه امور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تنصر الداعين إلى سبيلك على البصيرة. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهله ومن حوله من براثن إسرائيل المعتدين المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولأعمامنا والعمات ولأخوالنا والخالات وأبنائنا والبنات وإخواننا والأخوات وأقربائنا والقريبات وجيراننا والجارات وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.